تكلمنا في الدرس الماضي عن شرط من هذه الأشراط، وهو أول أشراط الساعة التي وقعت، ألا وهو بعثته عليه الصلاة والسلام. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن شرط آخر وقع وحصل في زمانه عليه الصلاة والسلام، وعلامة عظيمة علامات الساعة وقعت في أيامه صلى الله عليه وسلم بمكة، ألا وهي انشقاق القمر. قال الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر أيها الإخوة علامة من علامات الساعة، وشرط من أشراطها الدال على قربها، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى قرن اقتراب الساعة بانشقاق القمر. وفي قوله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، دلالة على شدة اقتراب هذه القضية، ألا وهي قضية الساعة. فإن الله سبحانه وتعالى لما عبر عن اقتراب الساعة لم يقل قربت الساعة، وإنما قال اقتربت الساعة. والقاعدة عند العلماء تقول إن الزيادة في المبنى، يعني في مبنى الكلمة، تدل على الزيادة في المعنى، فقربت تدل على القرب، ولكن اقتربت تدل على أشد القرب، وهذا كقوله سبحانه وتعالى في بيان حال أهل النار، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكرهم وذكر عذابهم قال سبحانه وتعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فهنا بين سبحانه وتعالى حال أهل النار وأنهم يصطرخون، ولم يقل يصرخون، لأن الزيادة في مبنى الكلمة تدل على الزيادة في المعنى. نعم هم يصرخون، ولكن يصرخون تدل على شدة الصراخ وعلى شدة البكاء الذي يقع على أهل النار والعياذ بالله. وأيضا من الأمثلة على هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هنا أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لكل مسلم، بأن يأمر أهله، زوجته وأبناءه وكل من ينطبق عليهم هذا الوصف، أن يأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، بأعظم الطاعات ألا وهي الصلاة. ثم قال سبحانه وتعالى: واصطبر عليها، أي واصطبر على هذا الأمر، ولم يقل واصبر. لماذا؟ لأن الصبر مطلوب، ولكن الاصطبار أعظم الصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اقتربت الساعة وانشق القمر، وقعت هذه الحادثة العظيمة وهذه الآية الباهرة في أيامه صلى الله عليه وسلم عند دعوته لأهل مكة، وهذا باتفاق العلماء وباتفاق أهل التفسير أن هذه الحادثة قد وقعت، وقد دل على ذلك أدلة كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنته صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: انشق القمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، أو قال شقتين، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال لكفار قريش أو قال لبعض أصحابه: اشهدوا اشهدوا. آية باهرة وآية عظيمة جدا. وأيضا جاء في الصحيحين حديث أنس أن كفار قريش طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، فسأل صلى الله عليه وسلم ربه أن ينشق القمر، فانشق القمر شقتين وانقسم إلى فرقتين. وجاء عند أحمد أن كفار قريش، عند أحمد أي في مسند الإمام أحمد، أن كفار قريش لما رأوا هذه الآية الباهرة ماذا قالوا؟ أهل عناد وأهل كبر، قالوا: قد سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه ليس بساحر، قالوا قد سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان سحرنا فلن يسحرنا، يعني إن كان استطاع على سحرنا فلن يستطيع على سحر الناس. لذلك جاء في يعني مسند الطيالسي أنهم قال بعضهم لبعض فاسألوا السفار. اسألوا من؟ السفار، أي اسألوا المسافرين إذا قدموا اسألوهم هل رأوا هذه الآية، فإنه إن قدر على أن يسحرنا فلن يستطيع أن يسحر المسافرين، يعني ناس مسافرون قدموا إلى مكة لن يقدر صلى الله عليه وسلم على أن يسحرهم في زعمهم. فلما جاء السفار وجاء المسافرون سألوه هل رأيتم انشقاق القمر؟ قالوا بلى. وجاء في بعض الروايات أن القمر لما انشق فلقتين تأخرت إحداهما على الخلف إلى الوراء، كانت إحداهما على المروة والأخرى على الصفا يرونها عيانا، رآها صفر، يعني ليس على المروة على الصفا مباشرة وإنما في جهتهم رأوها عيانا شيء ظاهر، ومع ذلك أبوا إلا الكفر والعناد. وهذا حالهم. قد سألوا رسول الله كما في سورة الإسراء آيات كثيرة، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، إلى آخر الآيات. أهل كبر وأهل يعني لا يعني كانوا يعلمون صدقه. أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل سأله هرقل أسئلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن أمانته وعن صدقه، فما كان منه إلا أن أجاب بالحق وأخبر وبين حاله عليه الصلاة والسلام وأنه كان صادق ولا يكذب ولا يعرف عنه ذلك، ولكن هذا حاله. قد جاء في مسند الإمام أحمد أن كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما آية عظيمة جدا، فإن فعلها آمنوا به. سألوه ماذا؟ سألوه أن يقلب الصفا ذهبا، جبل الصفا أن يتحول إلى ذهب، وأن تزول جبال مكة فيزدرعوها أو يزدرعوا الأرض. فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه وقال إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت أن يصبح الصفا ذهبا أصبح، يعني ما يأتي الصباح إلا وهذا الجبل العظيم قد صار ذهبا، ولكن إن لم يؤمنوا أنزلت عليهم عذابا عظيما. أم تريد التوبة والصبر عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل التوبة والصبر، يعني أراد صلى الله عليه وسلم أن يمهلهم أن يصبر عليهم على أذاهم. فسأل ربه سبحانه وتعالى الإمهال، لذلك بعد ذلك آمنوا به وصدقوه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة. هذه الآية الباهرة أنكرها كفار قريش ثم تابعهم على ذلك من تابعهم من الفلاسفة من اليونان وغيرهم، فإنهم ينكرون تغير الأخلاق، ولكن للأسف الشديد تابعهم بعض المسلمين، بعض المسلمين بل بعض من ينسب للعلم من أهل الدين أنكروا هذه الآية أو ردوا هذه الآية ولم يؤمنوا لأن القمر قد انشق. صدق صلى الله عليه وسلم عندما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، فأنكروا هذه الآية. فإذا قيل لهم فماذا تقولون في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فإن الله سبحانه وتعالى ذكر انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، فيردون على هذه الآية بتأويل. ماذا يقولون؟ انشق القمر بمعنى ظهر الحق، وهذا من أعظم المصائب أيها الأخوة، من أعظم المصائب أن ترد النصوص من الكتاب والسنة بالتأويل الذي لا دليل عليه. فالأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلمنا بالألغاز، وإنما أنزل علينا كتابا عربيا مبينا واضحا. فانشق القمر بمعنى انشق القمر، قالوا لا، لأنهم يصعب عليهم أن يتقبلوا هذه القضية لشبهات في رؤوسهم، قالوا انشق القمر بمعنى ظهر النور وظهر الحق، وهؤلاء يرد عليهم من أوجه. فأول وجه يرد عليهم في هذه القضية وفي بيان أن القمر قد انشق سياق الآيات، أو قبل سياق الآيات نقول الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره، الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره. فانشق القمر، إذا سألت أي عربي عن قول عن قوله تعالى انشق القمر يفسر لك انشقاق القمر بأنه انشق. فالأصل يحمل الكلام على ظاهره ولا يلجأ إلى التأويل. الوجه الثاني في الرد عليهم أن نقول أن سياق الآيات يدل على وهاء هذا التفسير الذي ذكروه وهذا التأويل الذي ذهبوا إليه. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد هذه الآية قوله سبحانه وتعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذن لما قال سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، ثم ذكر سبحانه وتعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، دل ذلك على أن انشقاق القمر آية قد رآها الناس بأعينهم، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فحصل منهم الإعراض، وأيضا يدفع في نحورهم بالأحاديث الثابتة التي جاءت في الصحيحين في أن القمر قد انشق، في أن القمر قد انشق. ثم نسألهم سؤالا، ما المانع؟ نقول ما المانع من انشقاق القمر؟ فجواب الفلاسفة وجواب من تابعهم من بعض علماء المسلمين من المعاصرين ومن المتأخرين يقولون إن الأفلاك لا تتغير، لأنه إذا تغيرت الأفلاك يحصل خلل في نظام الكون. يقول سبحان الله، تبا لهذه العقول كما قال أهل العلم في الرد عليهم. فإن الله سبحانه وتعالى الذي سير هذه الأفلاك قادر على أن يغير من حالها، وربنا سبحانه وتعالى الذي جعل القمر بهذه الصفة وضمه بهذه الصفة قادر على أن يخلقه وعلى أن يرده بعد ذلك. فإن احتجوا علينا بتواريخ الهند والسند، لأن هذه حجة، قالوا هذه الحادثة العظيمة لو أنها وقعت وحصلت لذكر أهل التاريخ من الهند والسند والفرس، وهذا آية ظاهرة للكل وآية ظاهرة للأيام، كل أحد يراها، فلماذا لم يذكروها في تواريخهم؟ فيقال أيضا لهم تبا لهذه العقول، وأي تاريخ أعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وأي تاريخ أعظم من سنته صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا جاء هذا الخبر في يعني كتب الفرس أو الهند أو غيرهم من الأمم نصدق به، قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنته صلى الله عليه وسلم سنرده، هذا والله من العجائب، وهذا لا شك ولا ريب من ضعف الإيمان وعدم اليقين بآيات الله سبحانه وتعالى وبأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول أي تاريخ أعظم وأوثق من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقال لهم كذلك. فأما هذا الاحتجاج بأنه لم يذكر في تاريخ الهند أو السند أو غير ذلك من البلاد، فيقال ألا يمكن يعني لا نأتي إلى النصوص من الكتاب والسنة فترد بهذه السهولة، وإنما نحاول أن نجمع ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. يقال ألا يمكن أن تكون هذه الآية لما وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم كان أهل تلك البلاد أو كانت تلك البلاد قد وقع فيها من الغيوم أو غير ذلك ما حجب الرؤية عن أهلها، يقع هذا ولا لا يقع؟ يقع، صح ولا لا؟ نعم. ثم يقال لهم كذلك ويسألون كم استمرت هذه الآية؟ انشق القمر، نعم لا نشك في ذلك طرفة عين. يسألون كم استمرت هذه الآية؟ هل استمرت ساعات؟ قد يكون انشقاق القمر استمر للحظات يسيرة، قد يكون استمر للدقيقة أو نصف دقيقة، لإثبات الحجة على كفار قريش الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، فيكون الوقت يسير والناس في ليل والناس نيام وما انتبهوا لهذه القضية. ثم نقول لهم علاوة على ذلك، قد ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في كتابه البداية والنهاية أن هذه القضية ذكرت في بعض تواريخ الهند، وأرخوا لها ببناء بناء في تلك البلاد وسموه باسم هذه الحادثة. ولكن مع ذلك نقول لو ذكر أهل التاريخ فلا اعتبار لهم، بما أن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد أثبتت هذه الحادثة. ولكن للأسف الشديد يعني قد يغتر البعض لبعض المناهج الفلاسفة الذين عظموا العقل. نحن لا نقصر من قدر العقل، ولكن العقل متى أتى مخالفا للنقل فلا عبرة له ولا يلتفت إليه، فالكتاب والسنة يقدمان على العقل البشري، ولا بد أن يساق هذا العقل على موافقة الكتاب والسنة، لا أن تحور نصوص الكتاب والسنة لأجل أن توافق العقل. وقد تكلمنا في هذه القضية فيما مضى. ثم السؤال الذي يرد، ما الحكمة من انشقاق القمر؟ لا شك ولا ريب أن انشقاق القمر حكمة عظيمة جدا، فإن الله سبحانه وتعالى لن يشق القمر هكذا، وهذه الحكمة وهذه القضية متعلقة بالشرط الأول من أشراط الساعة الذي ذكرناه، ألا وهو بعثته صلى الله عليه وسلم. لماذا بعث عليه الصلاة والسلام؟ قد بينا أنه صلى الله عليه وسلم بعث كما بعث الرسل من قبله لدعوة الناس إلى لا إله إلا الله. كذلك انشقاق القمر آية باهرة من الله سبحانه وتعالى لدعوة الناس، لدعوة كفار قريش إلى الإيمان به وإلى عبادته وإلى تصديقه سبحانه وتعالى. ولا يظن النظام أن الحكمة من انشقاق القمر هي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يظنون أن انشقاق القمر وغير ذلك من الآيات الباهرة إنما سيقت لإثبات وجود الله. إثبات وجود الله فطرة في النفوس، ما من نفس إلا تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وكفار قريش على كفرهم وعتوهم ما كانوا ينكرون هذه القضية. أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من الكفار كانوا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى وكانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى، ولكن القضية التي خالفوا فيها هي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. أما وجود الله كانوا يؤمنون به كما قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم، أي يا محمد لو سألت كفار قريش من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، يشكون في هذه القضية. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يؤمنون بأن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المحيي، أن الله هو المميت، ولكنهم خالفوا في أجل قضية ألا وهي إفراد الخالق الرازق المحيي المميت بالعبادة والطاعة. لذلك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نعبد ربك سنة وتعبد آلهتنا سنة. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر الآيات. ما يشكون كفار قريش في وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان به وإلى توحيده في بيان ربوبيته وعظمته. وهكذا كان يدعوهم صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: إذا كنتم تؤمنون بأن الله هو الخالق فإذا هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، ولكنهم كانوا يأبون إلا الشرك والتشريك وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، كانوا يعلمون أن معنى هذه الكلمة هي الكفر بآلهتهم وتركها وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عمه أبا طالب، إلى عمه أبي طالب، ووقف عند رأسه قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، لأن بعض الناس ما يفهم، للأسف الشديد ما يفهم معنى لا إله إلا الله، يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. لا والله، لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان كفار قريش يؤمنون بهذا المعنى، لأنهم يؤمنون أنه لا خالق إلا الله. ولكن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله، أي لا معبود بحق إلا الله، جاءه قال له قل لا إله إلا الله، عنده أبو جهل عبد الله بن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهما من هذه الكلمة أنها ترك للآلهة وللأوثان وعبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه وتعالى في سورة صفات وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. هكذا كان موقفهم وهكذا كان حالهم. إذن الحكمة من انشقاق القمر هو دعوة الكفار إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان الذي ينجون به. هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بأن الله خالق رازق ولكنهم لا يؤمنون بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وبتوحيده عز وجل. وكانوا يقولون في حق آلهتهم وفي حق أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا حاله. ثم نختم هذه القضية أو هذا الشرط بقاعدة عظيمة جدا يذكرها أهل العلم في باب معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانشقاق القمر معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يذكرون قاعدة في هذا الباب فيقولون كل، تأملوا في هذه القاعدة، كل معجزة أو آية ثبتت لنبي من الأنبياء السابقين فقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم من جنس هذه المعجزة ومن جنس هذه الآية مثلها أو ما هو أفضل منها. يعني معنى هذه القاعدة أن كل نبي أكرمه الله سبحانه وتعالى ببعض المعجزات فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكرم بمثلها أو من جنسها، مثلها أو أعظم منها. ونضرب بعض الأمثلة على هذه القضية بنبيين كريمين ثم نذكر ما كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي وافقت أو كانت من جنس معجزات هذين النبيين مثلها أو أعظم منها. فموسى عليه الصلاة والسلام انشق له البحر، ولا شك أن انشقاق البحر آية باهرة وآية عظيمة جدا أن ينشق البحر، وكانت آية قاهرة لله سبحانه وتعالى على أهل ذاك الزمان. ومن يعني العجيب أن البحر لم ينشق، كان من رحمة الله سبحانه وتعالى بموسى ومن معه أن الأرض التي يمشون عليها جعلها الله سبحانه وتعالى يابسة، لا فيها شيء من الطين أو من الزلق أو من الماء أو غير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى واضرب لهم طريقا في البحر ماذا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لن يدركوك ولن يحيطوا بك. وأما الآية التي ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم من جنسها، هذه الآية العظيمة التي هي من أدلة هذه القضية، ولا شك أنه لا مقارنة بين انشقاق البحر وبين انشقاق القمر. انشقاق البحر آية عظيمة جدا، ولكن انشقاق القمر آية أعظم وأجل، هذا جرم سماوي عظيم جدا ينشق فرقتين لإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى عبادة الله عز وجل. أيضا من الآيات التي ثبتت لموسى ومن المعجزات التي ثبتت لكليم الله سبحانه وتعالى أنه كان إذا ضرب الحجر خرجت منه العيون، خرجت منه المياه، وهذه لا شك آية ومعجزة ظاهرة، ولكنها معجزة قد تقع، فإن الأحجار يعني كما ذكر سبحانه وتعالى تتفجر منها المياه وتخرج منها المياه، ولكن الآية الباهرة التي هي بمقابل هذه الآية وثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم أن المياه نبعت من بين يديه ومن بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وذلك كما جاء في صحيح الإمام البخاري في من حديث جابر في قصة الحديبية. وأن الصحابة رضي الله عنهم أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ينظر إليه قال ما شأنكم؟ فقالوا له وذكروا له أنه لم يبقى في الجيش من ماء إلا ما في ركوتك، يعني ما في الإناء الذي عندك، ماء قليل كان في إنائه صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الماء، قال جابر فجعل الماء يفور من بين أصابعه حتى سقى الجيش كله. الجيش كله أخذ من هذا الماء وأخذوا لهم وشربوا منه وتوضأوا وتزودوا من هذا الماء. فقال الراوي لجابر رضي الله عنه وأرضاه فكم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، وقد كنا 15,100. 15,100 يعني 1,500، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 1,400. ولا شك أن هذه الآية التي ثبتت له صلى الله عليه وسلم أعظم من الآية التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها موسى. ومن يعني مما يذكر في هذا الباب حديث طريف وجميل رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الذي أسلم قبل وفاة النبي بأربع سنوات ولكنه كان راوية الإسلام، فإنه رضي الله عنه وأرضاه ما كان يشتغل ولا ينشغل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأهل ولا ببيع ولا بتجارة، دائما عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه من أهل الصفة، وكانت تأتيه أيام يصيبه من الجوع ما يؤدي به إلى الغشيان، يسقط رضي الله عنه بين المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيته، يقول رضي الله عنه فيأتيني العاتي فيقرأ علي القرآن يظن أن بي فرعا أو جنونا، فيقول والله، يقول رضي الله عنه لهذا الذي يأتي يقول والله ما بي من جنون، يقول ما بي من جنون، والله ما بي إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه. خرج يوما وقد بلغ به الجوع مبلغه، فانتظر عند باب المسجد، فلما خرج الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال سألته سؤالا والله لا أريده ولكن سألته ليشجعني، يعني مثل إيش تذهب عند واحد تسأل السؤال يقول لك تفضل اقرب عندنا، فسأل أبا بكر رضي الله عنه سؤالا حتى يدعو ويعطيه، فقال فما فطن لي. ثم خرج عمر فسألته والله ما سألته إلا ليشبعني، فأجابه وانصرف. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليه علم عليه الصلاة والسلام إلا بفراسته أو بوحي الله سبحانه وتعالى له أن أبا هريرة ما يريد إلا الطعام، فقال أبا هريرة وفي رواية أبا هر اتبع أو الحق. فذهب أبو هريرة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وماذا عساه وجد؟ دخل صلى الله عليه وسلم فما وجد إلا قدحا من لبن، فسأل عنه من أين لكم هذا اللبن؟ هذا بيت رسول الله، هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه لبن، وقد أتى هذا اللبن بعد الصلاة ما يعرفه، قال من أين لكم هذا اللبن؟ قال رضي الله عنها عائشة أهدي لنا من بيت فلان. فرح أبو هريرة فرحا عظيما بهذا القدح، ولكنها فرحة لم تتم، ولكنها فرحة لم تتم. فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة فادعهم. فقال أبو هريرة وماذا يصنع هذا اللبن في أهل الصفة؟ وكان أهل الصفة هم أضياف الإسلام، لا يأوون لا لبيت ولا لأهل ولا لمأوى، يسكنون في مسجد رسول الله، فقراء ما عندهم شيء من الدنيا. كان الواحد منهم يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط مغشيا عليه من شدة الجوع رضي الله عنه وأرضاهم، فيأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول والله لو تعلمون ما لكم عند الله من الأجر لأحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم رضي الله عنه وأرضاهم. وكان ما عندهم حتى الملابس، الثياب ما كانت عندهم، لذلك كان النساء يصلون مع الرسول في المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهن من السجود. لماذا؟ لأن كانوا يلبسون ثيابا يعلقونها يغطون ما بين صدورهم إلى ركبهم، وكان بعضهم تظهر ركبه وما فوق الركبة، ما عندهم شيء. وكان النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يقف الرجال حتى لا تظهر العورات، فقراء فدعاهم صلى الله عليه وسلم وكان يرحمهم ويحسن إليهم ويعطف عليهم. كان عددهم عدد أهل الصفة كما ذكر أهل الرواية تقريبا 70 رجل جاءوا وجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة هو الذي دعاهم. وإذا دعوت قوما فلا بد أن تقدم لهم الطعام قبل أن تأكل وقبل أن تشرب. فقال أبو هريرة: وماذا يصنع وهذا اللبن في أهل الصفة؟ ولكن ذكر كلاما جميلا عظيما، قال: ولكن ما من بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تعلموا وهكذا علمهم، ما في مجال، إذا أمرنا ائتمرنا وإذا نهانا انتهينا. فدعاهم، فلما أخذوا مجالسهم جعل يقدم لهم، قدم للأول شرب حتى روى للثاني شرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا أبا هريرة ليجري أن يحرم من هذا اللبن، يعرف عليه الصلاة والسلام، لكن أبو هريرة ما كان يدري، وكان يظن أن اللبن ينتهي عند الثالث. شرب الثالث وشرب الرابع وشرب الخامس، وكل شرب حتى أتى على أهل الصفة كلهم، حتى أتى على أهل الصفة كلهم رضي الله عنه وأرضاه. ثم وضع الإناء بين يدي رسول الله، فنظر إليه الرسول وجعل يبتسم له ويقول: أبا هر، لم يبق إلا أنا وأنت، فخذ الإناء واجلس واشرب. قال: فأخذت الإناء فشربت. فقال صلى الله عليه وسلم: زد، فزدت. فقال عليه الصلاة والسلام: زد، فزدت. فقال صلى الله عليه وسلم: زد، فزدت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: زد. قال: والله يا رسول الله لا أجد له مثلك، خلاص قد ارتويت إلى حد الشبع. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعطني الإناء. فأخذ صلى الله عليه وسلم الإناء فشرب، فسمى الله سبحانه وتعالى وشرب الفضلة. صلى الله عليه وسلم خير البشر يشرب بعد هذا العدد من أصحابه رضي الله عنه وأرضاه. من الآيات التي ثبتت لموسى عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى كان ينزل عليهم المن والسلوى على بني إسرائيل، وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم من جنس هذه الآية من تكثير الطعام. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في قصة الأحزاب وحفرهم للخندق، فقد ذكر جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذق ذواقا طيلة 3 أيام، ما أكل شيئا عليه الصلاة والسلام. واعترض الصحابة حجر عظيم جدا، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه الصلاة والسلام وقد ربط على بطنه الحجر، فضربه بضربة فجعله الله سبحانه وتعالى ترابا، حجر عظيم لكن بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما رأى جابر ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زوجته وقال: هل عندكم شيء؟ قالت: نعم، عندنا عناق وشيء من الشعير. فقال رضي الله عنه: فذبح العناق واعجني الشعير، فسوف أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه رضي الله عنه. فجاء جابر إلى رسول الله وجعل يسر له ويكلمه فيما بينه وبينه: أن قد أعددت لك طعيما، حف صغر يعني القلة، أنا أعددت لك طعيما فنادي أحد أصحابك أو اثنين، واحد ولا اثنين وأنت الثالث. فقال صلى الله عليه وسلم لجابر: فأمر المرأة أن لا تزيل الغطاء عن البرمة، يعني الجدر هذا أو الذي يطبخ فيه، قال: لا تزيله ولا تعجن خبز أو لا تخرج خبز حتى آتي. ثم قال لي، يعني سبقني وأخبرني، ثم قال لأصحابه رضي الله عنهم: هلموا إلى غداء جابر. فأصاب جابر ما أصابه من الكرب، يعني طعام قليل، وأولئك كثر وأعداد هائلة أتوا رضي الله عنهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتضاغطوا وأن يدخلوا 8 أو 9، وجلس صلى الله عليه وسلم على البرمة وجعل يضع لهم بيده الشريفة ويأخذ من الخبز ويضع لهم، وهكذا يدخلون واحدا تلو الآخر واحدا تلو الآخر حتى أتى عليهم كلهم وأكلوا من هذه العناق من هذه الشاة الصغيرة وشبعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أعدادهم بالمئات كما جاء في بعض الروايات أنهم كانوا 800 الصحابة. قال فلما يقول جابر فلما فتحنا البرمة فإذا بالطعام إلى الأعلى ما تغير منه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم لزوجة جابر يعني أهدي وأطعم الناس فإن الناس قد أصابتهم المجاعة. قالت فلا زلنا في يومنا هذا نعطي الناس من هذا من هذا الطعام. هذا لا شك آية من يعني آيات الباهرة التي ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأنبياء ممن ثبتت لهم كل الأنبياء آتاهم الله سبحانه وتعالى المعجزات والآيات العظيمة سليمان عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد علمه منطق الطير وكان يعرف كلام النمل وغير ذلك من الآيات الباهرة ومن الآيات العظيمة، وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم من جنس هذه الآيات أو ما هو أفضل منها. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم فهم كلام الجمل وتحدثت بعض الحيوانات بنبوته عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يفهم لغتهم بل تحدثت بكلام عربي فصيح بنبوته عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في سنن أو في مسند الإمام أحمد أن ذئبا عدا على شاة لراعي غنم، عدا على شاة فأخذها فأدركه الراعي حتى استخلص منه الشاة، والحديث بسند صحيح ثابت، فاستخلص منه الشاة فأقع الذئب على ذنبه. أقع يعني جلس كما تجلس الذئاب وكما تجلس الكلاب، قد جلس ويداه ممدودتان، ثم قال هذا الذئب للراعي: أما تتقي الله فيه؟ أما تتقي الله فيه؟ عمدت إلى رزق ساقه الله إليه فأخذته من بين يدي؟ فقال هذا الراعي: يا عجبي يا عجبي، ذئب يتكلم؟ فقال هذا الذئب: أفلا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم في يثرب يخبر الناس بأنباء من قد سبق. فساق الراعي غنماته حتى أتى المدينة، ثم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، فنادى عليه الصلاة والسلام الناس الصلاة جامعة حتى أقبلوا، ثم قال الراعي فأخبرهم، فأخبرهم الراعي بهذه القصة، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده. فسليمان عليه الصلاة والسلام نعم كان يفهم منطق الطير ويفهم كلام النمل، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم تكلمت بعض البهائم وبعض الحيوانات بنبوته وبرسالته. ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قدم يوما على بستان فلما رآه الجمل بكى، بكى الجمل لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن، فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه أو على رقبته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدعبه. سبحان الله، ففهم صلى الله عليه وسلم كلام الجمل، وشكى الجمل إلى رسول الله أن هذا الأنصاري كان يجيعه ولا يعطيه ما يكفيه من الطعام ثم يدعبه، أي يأمره أو أي يعني يستعمله ويبلغ به الجهد ما يبلغ فيصيبه ما يصيبه من الإعياء والتعب. ومن ذلك أيضا، وهذا من يعني الأمور المعجزات العظيمة كذلك، ما جاء في ما رواه الحاكم عن يعلى بن مرة عن أبيه رضي الله عنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فرأيت منه أمرا عجيبا. يقول هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قال لي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: إيتي تلك الشجرتين، شجرتان متباعدتان، واحدة هنا وواحدة هنا، فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا. استغرب الصحابة، تعجب من الطلب، لكنه ذهب إلى هذه الشجرة الأولى. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تجتمعي مع تلك الشجرة. ثم ذهب للشجرة الثانية وقال لها نفس المقالة. كان الرسول يريد أن يقضي حاجته، وكان يستتر عليه الصلاة والسلام ولا يفعل كما يفعل كثير من الناس. فذهب للشجرتين فما كان منهما إلا أن نزعتا من أصلهما وجعلتا تمشيان. كلام هذا ليس من أساطير، وإنما هي أحاديث ثابتة بالأسانيد الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وجعلت تمشيان حتى انضمتا إلى بعض، فجاء صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته خلفهما، ثم رجع وقال لهذا الصحابي اذهب إليهما فقل فلترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فرجعتا واستقرتا في أماكنهما. هذا الشيء من معجزاته صلى الله عليه وسلم الباهرة، ومن الآيات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها رسوله. وهكذا من ما من آية ثبتت لنبي من الأنبياء إلا ثبتت له صلى الله عليه وسلم من جنسها من الآيات ما هو مثلها أو ما هو أفضل منها. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق والعبرة النافعة بما سمعنا. أقول هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لدرس الأسبوع القادم والذي بعده لن يكون إن شاء الله درس إلى بعد الحج إن شاء الله. إذا انتهى الحج إن شاء الله نشرع، يعني الأربعاء القادم بيكون كم؟ 6 ذي الحجة. نعم. والذي بعده فالأربعاء الثالث إن شاء الله نعود لإكمال الدرس هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.